بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف مسألة 749: لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشرك بالتساوي أو بالاختلاف. نعم، المعروف أنه قد يحصل التصالح بين أمرين، أنت تعلم الأمر المتصالح به وأني أعلم على الأمر المتصالح به، مثل أصالحك على أن أعطيك الدار أبادله بماذا؟ ب100,000 دينار. أنت تعلم بالمصالح به اللي هو الدار، وأني أعلم بالمصالح به اللي هو من وين؟ 100,000 دينار. هذه حالة واضحة المصنف لم يذكرها هي لوضوحها. عندنا حالة أخرى أنه يحصل المتصالح به غير معلوم، ذكرنا المصنف مثال إليه. إذا اختلط وامتزج مال أحد الشخصين، مثلا أنت عندك حنطة، مثلا واني عندي حنطة، اختلطت الحنطة مالتك مع الحنطة مالتي، أو أنت عندك دهن واني عندي دهن آخر، امتزج واختلط الدهن مالك مع الدهن مالي، بحيث ما أقدر أفصل دهنك عن دهني وما أعلم إيش قد إلك دهن وإيش قد إلي دهن. هذا يسموه الأمر المتصالح به مع عدم العلم به. هذا يحصل التصالح به، يجوز أو لا يجوز؟ المصنف يقول نعم، إذا اختلط وامتزج مال أحد المتصالحين الشخصين بمال الآخر يجوز لهم أن يتصالحوا، يتصالحا على الشركة بالتساوي. يعني أقول لك الحنطة اللي اختلطت مع حنطتك أنا معك بها مشتركين، والشركة اللي بيناتنا، طبعا ليش عبرنا بالشركة؟ لأن من موارد الشركة الاختلاط والامتزاج كما تقدم عندنا إذا تذكرون في المعنى الأول. في المال الشركة في المال المختلط تحصل بالتساوي، يعني إلك 50 كيلو من هاي الحنطة وإلي 50 كيلو من هاي الحنطة، إلك مثلا 100 لتر من هذا الدهن وإلي 100 لتر من هذا الدهن، هذا لا مانع منه، هذا الاختلاط بالتساوي. ويمكن أن يكون الاختلاط والشركة بالاختلاف، يعني إلك ثلث من الحنطة وإلي ثلثين، إلك ثلث من الدهن وإلي ثلثين، هذا أيضا لا مانع منه. فالشركة سواء كانت بالتصالح في المال المختلط بالتساوي كالنصف بالنصف أو بالاختلاف كالثلث بالثلثين لا مانع منهما. لهذا قال لا يعتبر في الصلح العلم، يعني في يعني لا نشترط في عقد الصلح العلم، يعني يكون عالمين بالمصالح به. فإذا اختلط يعني امتزج مال أحد الشخصين، مثل الحنطة مع الحنطة، الدهن مع الدهن، بمال الآخر كزيد وخالد، يختلط حنطته مع حنطة الآخر. طبعا هذا في المورد الذي ما يمكن أن تمييز أحدهما على الآخر، للاختلاط والامتزاج يحصل في هذا المورد. جاز لهما أن يتصالحا على الشركة، يعني زيد وخالد يتصالحون بعقد الصلح على نحو التسالم والتراضي، نقول إنه هذه الحنطة شركة بيني وبينك في هذا المال المختلط. مرة تكون الشركة بالتساوي، يعني إلك نصف الحنطة وإلي نصف الآخر، إلك 50 كيلو وإلي 50، ومرة بالاختلاف إلك ثلث وإلي ثلثين، ما دام وقع بالتراضي بين الطرفين لا مانع منه. كما نعم الثلث مثلا إذا باللتر، مثلا 66 لتر ونصف، مثلا هنا 33 لتر ونصف، وهكذا الثلثين يعني الضعفين، والثلث الضعف الواحد. نعم، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين، يعني الحنطة مالتي اختلطت مع الحنطة مالتك ما أقدر أميزها، صارت شركة بيناتنا، بس أنا أقول لك الحنطة مالتك اللي مختلطة ويا حنطتي راح أصالحك عليها ب100 دينار وأتركها لي أنا أملكها، هذا لا مانع منه. يجوز لأحدهما مثل زيد وخالد اللي اختلطت حنطة الأول مع الثاني أو الدهن الأول مع الثاني أن يصالح الآخر بمال خارجي. طبعا المال مو بخصوص النقود، المال يطلق حتى على الأعيان، مثلا الحنطة مالتي اختلطت مع الحنطة مالتك، أتصالح معك أنه بماذا؟ بتترك الحنطة مالتك وأعطيك قبالها 100 دينار، هذا مال، أو أعطيك في قبالها شات، أو أعطيك في قبالها كيس من الشعير، هذا مال، هم يسمى مال، لأن المال قسمين، مرة يطلق على النقود ومرة يطلق على الأعيان، هذا هم يسمى مال. بس بمال ياهو خارجي، ليش عبر بالخارجي؟ يعني مو نفس هذا المال المشترك، مو نفس الحنطة المشتركة، غير هذا المال، خارجي عنه لكن معين، مثل نقد من النقود مال معين، مثل شات وغيرها، أمثلة كثيرة. تفضل الشيخ محمد. يعني مثلا أنا ما أعلم إيش قد الحنطة مالتك، اختلطت بس بس ما أعلم إيش قد كميتك، أعلم إنه حنطتك اختلطت مع حنطتي، بس كمية الحنطة مالتك إيش قد، 50-70 كيلو ما أعلم، ولا لو كنت أعلم بعد ما عندي مانع أسوي قسمة وإفراز بيناتنا. هذا المصنف يريد يقول إحنا جاي نتصالح على أمر غير معلوم، غير معلوم من حيث المقدار، أحسن، من حيث المقدار كالوزن والكيل. أي أحسنتم، لا إحنا نعرف إن الاختلطة مالتك حنطة وهذا واضح، بس عدم المعلومية وين جاي يصير؟ كمية الحنطة، إيش قد مالتك الحنطة المختلطة مع حنطتي، 50 لو 70، يعني الجهل وعدم العلم بالكمية بالمقدار. هذا رح يأتينا إن شاء الله، رح يأتينا. ثم قال ولا يفرق في ذلك بينما كان التمييز بين المالين متعذر. مثل منو؟ كيف نتصور التمييز متعذر لما الحنطة مالتك تختلط مع الحنطة مالتي وكلاهما بيضاء اللون؟ ما أقدر أميز الحنطة مالتك عن الحنطة مالتي، هنا التمييز والتفريق ماذا به؟ متعذر، متعسر، غير مقدور عليه. إذا كان التمييز بين المالين متعذر يعني غير مقدور عليه، أو أنت الدهن مالك الأصفر اختلط مع الدهن مالي الأصفر، ما أقدر أميزه، بل هو الدهن إذا امتزج بعضه مع بعضه أصلا يصعب ماذا؟ فصله. يعني التمييز متعذر، هذا يصح به المصالحة. وما إذا لم يكن متعذرا، يعني حتى في الموارد اللي تختلط الحنطة مالتك مع الحنطة مالتي وما أعلم إيش قد الحنطة مالتك، بس التمييز مقدور، كما لو كانت الحنطة مالتك بيضاء والحنطة مالتي سمراء، أقدر أميزهم من حيث اللون، بس ما أعرف إيش قد أنت كم وزن حنطتك المختلطة مع حنطتي. مع أن التمييز والتفريق مقدور أقدر أصالحك عليه، لا مانع من ذلك. فالمصالحة هي تراضي وتسالم بين الطرفين للأمر المقدور وغير المقدور، لا فرق في ذلك. قال ولا يفرق في ذلك بينما إذا كان التمييز، يعني التمييز والتفريق بين المالين متعذر، مثل مثال الحنطة البيضاء مع الحنطة البيضاء، الدهن مع الدهن، هذا غير مقدور عليه. وما إذا لم يكن متعذر بل كان التمييز مقدور عليه، مثل التمييز بين الحنطة البيضاء والحنطة السمراء. نعم. مسألة 750، إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول. إسقاط الحق يعني كما لو كان إلي عليك حق شفعة، أنا أريد أسقط حق الشفعة، نتصالح، أسقط لك حق الشفعة مقابل تعطيني 100 دينار، هذا لا مانع منه. نعم، إسقاط الحق أو إسقاط مثلا أيضا الدين، إذا كان إلي عليك في ذمتك دين، أسقط لك الدين في قبال تعطيني هذه الشات، من باب المصالحة، من باب الإسقاط فقط من دون المصالحة، أسقطت عنك حق الشفعة أو أبرأت عنك الدين، فقط إسقاط وإبراء. الإبراء يعني إفراخ الذمة عما اشتغلت به، إذا فقط إسقاط وإبراء ما يحتاج ماذا؟ قبول من الطرف الآخر، لأن هذا إيقاع، والإيقاع ما يحتاج علما إلى قبول، لا يحتاج إلى إيقاع. الإسقاط إسقاط إيقاع، الإبراء إيقاع، والإيقاع ما يحتاج إلى قبول، فقط أقول لك أسقطت عنك حق الشفعة، أسقطت عنك حق الشفعة. مرة طبعا الإسقاط يكون في قبال عوض، ومرة يكون إسقاط في قبال مجانا. أسقطت عنك حق الشفعة أو أقول لك أبرأتك من الدين، يعني فرغت ذمتك من الدين المشتغل في ذمتك، ما أريد منك الدين، ما يحتاج أن الطرف الآخر يقول قبلته. لماذا؟ لأن الإسقاط والإبراء إيقاع، والإيقاع لا يحتاج إلى قبول، بخلاف المصالحة. لو قلت لك مثلا صالحتك على أن أسقط لك حق الشفعة في قبال تعطيني 100 دينار، أو مثلا أبرأتك من الدين الذي في ذمتك مقابل تعطيني هذه الشاة. إذا كان مصالحة يحتاج قبول من الطرف الآخر، لأن المصالحة عقد والعقد يحتاج إلى طرفين، موجب وقابل. نعم تفضلوا. والإبراء نعم لا لماذا شو ما به اللفظ، مثلا أسقطت أبرأت، بخلاف المصالحة، المصالحة تحصل صالحتك راضيتك سالمتك. نعم أي يعني بأي أي صف أي أي إذا تريد تجيبه باللفظ بما يدل على الصلح، بما يدل على الصلح، صالحتك سالمتك راضيتك كله يصح، أو تقعه بالفعل تعطيه وتأخذ في القبال، هذا لا مانع منه. الإسقاط أقول أسقطت عنك حق الشفعة، والإبراء أبرأت ذمتك، فاللفظ يختلف، أكو فرق بين صالحتك وأسقطت، أبرأتك وصالحتك، أكو فرق. أي نعم إذا أي نعم لا ما يصح، لابد أكو قرينة الدل عليه، إذا كان مجهول ما يصح ما يقع. إحنا نشترط بالفعل المعاطاتي يكون فعل يدل عليه، مو مجهول ما يدل عليه، إذا ما يدل عليه يعني ما راح تقع المصالحة، ما يصح. الفقهاء يشترطون في الفعل المعاطاتي أن يكون دالا عليه، مثل اللفظ نشترط اللفظ يكون دال على المصالحة، والفعل هم يكون دال على المصالحة، إذا ما به دلالة بعد يسقط يصبح لغوا لا يفيد فائدة العقود. نعم فقال إسقاط الحق مثل تقول أسقطت عنك حق الشفعة، أو الدين مثل تقول أبرأتك من الدين، أو أسقطت الدين الذي لي في ذمتك، لا يحتاج إلى قبول لأنه إيقاع، والإيقاع لا يحتاج إلى قبول بل يقع بالطرف الواحد، مثل الطلاق. الطلاق الزوج إذا طلق زوجته وقال لها أنت طالق، بعد وقع الطلاق رضت الزوجة أو لم ترضى، قبلت أو لم تقبل. نعم وأما المصالحة عليه كما لو قلت لك صالحتك على إسقاط حق الشفعة مقابل كذا من المال، أو أقول لك صالحتك على إسقاط الدين أو إبراء ذمتك مقابل الشاة، يحتاج إلى قبول لأن المصالحة شبيهة عقد، والعقد يحتاج نعم لابد فيها من القبول، لأن المصالحة عقد يحتاج إلى طرفين موجب وقابل. أي تصح مطلقا، ما مشروط بالإسلام مطلق التعاملات، لأنه أصلا المعاملات ما مشروطة في خصوص المسلم. أنت الآن إذا تريد تبيع، ما إحنا من نقول لك لازم يكون المشتري مسلم، حتى لو كان المشتري منه كافر، هكذا معاملة الصلح تصح مطلقا. نعم مسألة 751، لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون. إذا علم المديون، المديون هو الشخص الذي يأخذ الدين، مثل خالد استدان من زيد أخذ من عنده 100,000 دينار، خالد اللي يأخذ الدين يسميه مديون، واللي يعطي الدين نسميه الدائن. نعم المديون خالد يعلم أنه الدين اللي أخذه من زيد هو 100,000 دينار، الدائن زيد نسى مقدار الدين، فمن إجي راد يطالب الدين ماله من خالد قال له أنا نسيت المقدار الذي أعطيتك إياه دين لك، ولكن سوف أصالحك، أعطيني صالحتك على 50,000 دينار في مقابل الدين الذي لي في ذمتك. المديون خالد قال قبلته. نقول للمديون خالد إذا أنت كنت تعلم مقدار الدين بما اشتغلت بذمتك وتعرف هو 100,000، كان الواجب عليك تعلم منه الدائن زيد وما تقبل بهاي المصالحة، وإذا قبلت بهاي المصالحة وأخذت الزائد اللي هو 50,000 دينار، أكو فرق، ذمتك مشتغلة 100,000 وانت جاي الصالحة على 50,000، يعني ايش قد راح تأخذ إليك 50,000، هذا الزائد اللي تأخذه لا يحل لك ولا تملكه. لماذا؟ لأن ما دام أنت كمديون تعلم بالمقدار اللي اشتغل به ذمتك واقعا، تبقى أمام الله عز وجل ذمتك مشتغلة به، وما يكفي مصالحة منه الدائن لك في إسقاط ما اشتغلت به ذمتك، فلابد تعلمه، تقول له أنا أعلم الدين، إذا أنت ناسي أنا أعلم، تلدين 100,000 دينار ولا أصالحك على 50. نعم، لهذا قال لو علم المديون يعني الذي يأخذ الدين في ذمته بمقدار الدين أنه 100,000 دينار ولم يعلم به منه بالمقدار الدائن منه اللي يعطي الدين اللي هو زيد في مثالنا، وصالحه بأقل منه يعني قال له الدين الذي أعطيتك إياه نسيته راح أصالحك عليه 50,000 دينار، لم يحل الزائد للمديون. طبعا الزائد إيش قد الفرق؟ 50,000 دينار. لم يحل المديون فإن مقدار الدين الزائد راح يؤخذ ظلما ومن غير حق وبدون رضا مالكه. نعم، إلا المصنف راح يستثني إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضا، يعني إلا إذا علم المديون من الخارج أو من القرائن أو من اللفظ إن الدائن يريد يصالحه على 50 فقط، سواء كان الدين اللي يطلبه إليك 100,000 أو نفس 50. وهذا طبعا العلم من مين علمه؟ أما من الخارج من القرائن من الألفاظ اللي تدل عليه، كما لو قال له أنا لي دين في ذمتك مهما كان مقداره زائدا أو ناقصا أعطيني فقط في قباله 50,000 دينار. هاي جاي نعلم إنه الدائن حتى لو دينه 100,000 ما يريد البيع، يريد فقط منه 50. المصنف يقول إذا علمنا هكذا إن الدائن يرضى حتى ولو كان بالأنقاص فحينئذ لا مانع منه أن يصالحه منه المديون، وحتى ولو كان المديون يعلم بمقدار الدين، لأن جاي يعلم أن الدائن هو جاي يرضى بالخمسين ويرضى بهاي المصالحة، هذا لا مانع منه. والوجه في ذلك لأن هذا يعتبر من قبيل التنازل عن الحقوق. هو إحنا ليش ما جوزنا للمديون يصالح مع علمه بالدين ضمانا لحق منه حق الدائن؟ أما الدائن إذا أراد هو يتنازل عن حقه ويصالحك مهما كان مقدار الدين لا مانع منه، لأن هذا من قبيل التنازل عن الحقوق. فإذا تنازل عن حقه برضاه وطيبة نفسه فلا حرمة حينئذ. قال لو علم المديون الذي يأخذ الدين في ذمته بمقدار الدين اللي هو 100,000 ولم يعلم به يعني بالمقدار الدائن الذي أعطى الدين وصالحه بأقل منه مثل 50,000 دينار لم يحل الزائد اللي هو 50,000 أخرى للمديون، لأن هذا مقدار الدين راح يأخذ ظلما وبدون رضا وطيبة نفس مالكه، إلا أن يعلم من يعلم من الخارج من القرائن من اللفظ برضا الدائن اللي أعطى الدين بالمصالحة، يعني يقول له الدين الذي في ذمتك أصالحك عليه 50,000 دينارا مهما كان مقداره زائدا أم ناقصا. هنا جاي نعلم أنه هو جاي يتنازل عن حقه حتى لو علم منه، يعني حتى على تقدير أن الدائن رجع علم أن الدين اللي أعطيته هو 100,000 بس هو رضى بالخمسين، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا بأنه 100,000 دينار. نعم، مسألة 752. إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على ذمته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزام الربا لم يجوز التصالح على المبادلة بينهما أيضا، لأن حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو. إذا كان عندنا شخصين مثل زيد وخالد كل واحد منهما إلى مال في عند الآخر، زيد إلى كيس حنطة عند خالد وخالد إلى كيس حنطة عند من؟ عند زيد، كلهما مرة المال يكون موجود في يده، يعني أنت يمك الكيس الحنطة وأنا يمي كيس الحنطة مالك، ومرة أنا إلي كيس حنطة في ذمتك يعني أعطيتك إياه دين وأنت أعطيتني أيضا كيس حنطة في ذمتي دين، هذا يسموه في الذمة يعني ذمتي اشتغلت بي كدين، ونحن نعلم أنه أحدهم زائد عن الآخر، كيس الحنطة مالك 70 كيلو وكيس الحنطة مالي 50 كيلو، أكو فرق أحدهما يزيد على الآخر، هنا هل يصح أن تحصل بيناتنا مبادلة لهذين المالين على نحو المصالحة؟ يعني أقول لك صالحتك على أن أعطيك الكيس اللي هو 70 كيلو في مقابل تعطيني الكيس اللي هو 50 كيلو، مصالحة مو بيع، المصنف يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا أيضا يلزم الربا. شنو السبب؟ لأن أكو مبادلة مال بمال مع من جنس واحد مع زيادة في المقدار، وتحققت بشروط الربا. إحنا شروط الربا عندنا ثلاثة: أن يكونون من جنس واحد حنطة مع حنطة، اثنين أن يكون من المكيل والموزون، الحنطة تكال وتوزن، ثلاثة أنه الزيادة موجودة في أحدهما، أحدهما 70 والآخر 50. هنا تحققت كل شروط الربا، هذا ما يجوز. بس لعل سائل يسأل يقول هذا صلح مو بيع، إن قلنا وإن كان صلحا، لأن حرمة الربا ما مختصة بمبادلة مال بمال اللي هو البيع، بل تعم كل معاوضة تكون على نحو المبادلة حتى ولو كانت صلح. نعم، وهذا طبعا أكو خلاف عند فقهائنا إنه حرمة الربا مختصة بالبيع لقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، أو تعم كل مبادلة تصبح مبادلة عوض بعوض. السيد المصنف رأيه إن الربا ما يختص بالبيع، يعم كل مبادلة ومعاوضة يعطى بها مال عوض مال حتى ولو كان على سبيل منه الصلح. فلهذا هو لم يجوزه هنا. لماذا؟ لحرمة الربا. أما اللي يفهم من الربا حرمته باختصاص البيع عند هاي المعاملة صحيحة، لأنه يخص بخصوص موضوع الربا، الربا بخصوص موضوع البيع، أحل الله البيع وحرم الربا فقط يفهمه. المصنف يفهم حرمة الربا لمطلق المبادلة والمعاوضة مال بمال سواء كان بيع أو كان ماذا؟ صلح. نعم نعم. ثم قال لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضا، لأن حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو. هذا النحو شو يقصد به؟ المبادلة والمعاوضة مال بمال، وما تختص حرمة الربا بخصوص منه؟ بخصوص البيع. نعم، لكن هذا متى؟ إذا كان هذا المال يستلزم منه الربا، كما لو كانوا من جنس واحد كلاهما من المكيل والموزون وكانت الزيادة موجودة في أحدهما مثل حنطة بحنطة. نعم، لهذا قال لو كان الشخصان يعني زيد وخالد لكل منهما مال مثل حنطة، كيس حنطة في يد الآخر، مرة كيس حنطة عند زيد وأني إلي عدي كيس حنطة عند خالد، أو على ذمته يعني أنا داينتك كيس حنطة وأنت داينتني كيس حنطة، وعلمت زيادة أحدهما على الآخر، أحدهم 100 كيلو والآخر 80 كيلو من الحنطة، فإن كان المالان يعني الحنطة بالحنطة بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر، ما أقدر أبيع لك 100 كيلو حنطة ب80، لأن هذا شيء يلزم منه الربا، كون المالين من جنس واحد من المكيل والموزون والزيادة موجودة في أحدهما، لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضا. ما يصح تقول أصالحك على كيس الحنطة ب100 في قبال كيس الحنطة ب80، لأن حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو. على هذا النحو يعني على المبادلة عوض بعوض من المكيل والموزون والزيادة موجودة في أحدهما ومن جنس واحد. وهكذا الحال في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط لزوما. الصورة الأولى أنت تعلم كيس الحنطة مالك 100 وأنا أعلم كيس الحنطة مالي شقد 80. طيب إذا أنت إلك كيس حنطة عندي وأني إلي كيس حنطة عندي، بس ما نعلم أوزانهم، بس نحتمل أكو زيادة أنه أحدهم أزيد من الآخر، هذا يسموه صورة الاحتمال. هذا هم لا يجوز فيه الصلح أو لا، بس إحنا ما عندنا علم أنه أكو زيادة، بس عندنا احتمال أكو زيادة. المصنف يقول نعم، حتى لو احتملنا وجود الزيادة لا تصح هذا الصلح والمبادلة على الأحوط لزوما. لماذا؟ لأن حرمة الربا ما مختصة بخصوص العلم بالزيادة، بل تشمل حتى احتمال الزيادة. هذا يسموه الفقهاء الربا الاحتمالي، يعني مرة أنا أعلم أن معاوضتنا بها ربا، هذا واضح حرام، ما يجوز إيقاع هاي المعاملة والمبادلة حتى لو كانت على سبيل الصلح. مرة ما نعلم أنه هاي المعاملة ربوية بس نحتمل أنها ربوية، يسموه الربا الاحتمالي. المصنف يقول هكذا معاملة إذا توقعنا فيها موجود ربا احتمالي الأحوط لزوما للاجتناب عنه. نعم، ربا يعني أنا أحتمل أكو زيادة بكيسك بس ما عندي علم ويقين، يحتمل يطلع 50 ب50 بس عادة يحتمل إنه يطلع 50 و50، يعني ماكو زيادة، بس يحتمل إنه كيس حنطة مالتك أكثر من أزيد من كيس الحنطة مالتي، يحتمل احتمال الزيادة يعني احتمال الربا. فنقول يجوز إن المبادلة والمصالحة أو لا يجوز؟ المصنف يقول حتى على سبيل الربا الاحتمالي ما يجوز، لكن مبني على من؟ على الاحتياط اللزومي. نعم. ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر. الآن احنا قلنا إذا ردنا نبادل كيس بكيس وأكو زيادة بالصلح ما يجوز، لأن هذا ربا، نقدر نصلح المعاملة؟ الجواب نعم، عندنا طريقة آخر نصلح بالمبادلة، بس مو على سبيل المبادلة بالصلح، لأن الصلح شي يستلزم الربا. راح عندنا سبيل آخر نسوي المبادلة بس على سبيل الهبة أو على سبيل الإبراء، نقدر نصلح بهذا المبادل. لهذا قال بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأول. الفرض الأول منه؟ الفرض الأول لكل منهما مال في يد الآخر، أنت إلى كيس حنطة وأنا إلي شنو؟ كيس حنطة. هذا الفرض الأول لكل منهما مال في يد الآخر، ماذا أقول لك؟ صالحتك على أن تهب لي ما في يدي. إحنا وين دخلنا بالمصالحة؟ الهبة. صالحتك على أن تهب لي ما في يدي، ما في يدي اللي هو كيس حنطة مالتك، وأهب لك ما في يدك، أعطيك اللي موجود عندك، كيس الحنطة الموجود عندك مالي أهبه إليك. فالمصالحة يعني التراضي، نتصالح ونتراضى، أهب لك كيس الحنطة مالتك وأنت تهب لي كيس الحنطة مالي، حتى لو أكو زيادة في أحدهما هذا ما يلزم من عند الربا، لأن المبادلة وقعت على يا سبيل، وقعت على يا سبيل، سبيل الهبة، سبيل الهبة. نعم. فيقبل الآخر. نعم، يعني ملكك لابد، لا هو لابد انت تقول اهبك مالك الكيس الحنطة وانت تهبني كيس الحنطة مالك، هي مصالحة بس مو على سبيل خصوص الصلح، صارت مستراضي بس على سبيل الهبة، املكك او اهب لك كيس الحنطة مالي وتهب لي كيس الحنطة مالك، ماكو مانع. صح، خلي تصير مبادلة، بس مبادلة مو بخصوص الصلح، لأن احنا حرمة الربا مين جتي؟ من خصوص الصلح، مو تمام؟ لأن تعمه، بس الآن المصالحة صارت بالتراضي على سبيل الهبة. الهبة المصنف يقول إذا وهبت لك كيس الحنطة وأنت تهب لي كيس الحنطة مالك، لا مانع من ذلك، لأن أنا راح أملكك كيس الحنطة بالتراضي وأنت تملكني كيس الحنطة مالك بالتراضي، هذا لا مانع منه. ما عندنا احنا دليل انه يوجد ربا في الهبة، ما عندنا، عندنا الدليل ان الربا يعم المعاوضة، والمعاوضة والهبة هي ماذا؟ تمليك مجاني، تمليك مجاني او تمليك بعوض، ماكو مانع، ماكو مانع بيناتهم. قال نعم، تراضي، هو صالحتك، ها مرة أقول أصالحك لكيس الحنطة اللي عندك في الكيس اللي حنطة عندي، نقول لك هذا ما يجوز، هذا ربا، بس مصالحة. طيب إذا قلت لك صالحتك يعني تراضينا، أهب لك كيس الحنطة مالك وأنت تهب لي كيس الحنطة مالي، أملكك وتملكني، المصنف يقول هذا ما أكو دليل على حرمته. المصالحة وحدها تعمها حرمة الربا، المصالحة بالهبة لا تعمها حرمة الربا، لأن الهبة تمليك، أملكك تملكني بالتراضي. نعم. قال بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأول، الفرض الأول اللي هو لكل منهما مال في يد الآخر، كيس حنطة بكيس حنطة، صالحتك على أن تهب لي، صالحتك يعني تراضيت وتسالمت معك، أن تهب لي، تهب لي يعني تملكني كيس الحنطة مالك، فيما يدي يعني كيس حنطة مالك اللي هو في يدي، وأهب لك يعني أملكك ما في يدك، ما في يدك كيس الحنطة مالي، أملك إلك، أملكك تملكني كيس الحنطة مالك، أملك كيس الحنطة مالي، فيقبل الآخر، هذا لا مانع منه، لأن إحنا ما عندنا دليل على حرمة الربا في الهبة. نعم. ويقول في الفرض الثاني، الفرض الثاني منه؟ أو مو إحنا قلنا إذا كان الشخصان لكل منهما مال أو على ذمته، هذا الفرض الثاني، يعني أني مداينك كيس حنطة وأنت شو مدايني كيس حنطة. نعم. في الفرض الثاني إذا كان لكل منهما ما في ذمة الآخر، أقول لك صالحتك على أن تبرئني. ليش استعملنا الإبراء؟ لأن الإبراء هو إفراغ الذمة مما اشتغلت به من الدين، وإحنا فرض سبيل مثالنا ما هو؟ ما في ذمتك وما في ذمتي، يعني أكو دين، دين أنا أطلبك كيس حنطة وأنت تطلبني كيس حنطة. نعم. أي ما يخالف، لا ما يخالف، ما يخالف، بس مو إحنا عندنا مصالحة، مصالحة مو جاي أقول لك صالحتك، صالحتك ماكو مانع، ماكو مانع، أنا أريد أفرغ ذمتك بس بالمصالحة، ماكو مانع، صالحتك على أن تبرئني، يعني تسقط ما اشتغلت به ذمتي من الدين الذي تطلبني اللي هو كيس الحنطة، مما لك في ذمتي، يعني من الكيس الحنطة اللي أنا أطلبك إياه، وأبرئك مما لي في ذمتك، أنا أسقط الدين مالك وأبرأك عنه، وأنت هم تصالحني على إسقاط وإبراء الدين اللي تطلبني إياه، ماكو ما، فيقبل الآخر. ليش قال فيقبل الآخر؟ لأن إحنا ترى عندنا مصالحة، والمصالحة عقد تحتاج إلى قبول منه طرف الآخر. هذا المصالحة على نحو الإبراء ما عندنا أيضا دليل على أنه تشمل حرمة الربا، فلهذا المصنف صلح المعاملة به. نعم. الفرض الثاني لكل منهما مال في ذمة الآخر، يعني دين. نعم. إذا نرجع الصدر المسألة، المسألة ماذا قالت؟ إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر، هذا الفرض الأول، أو على ذمته، هذا شي يسموه الفرض الثاني. مسألة 753، لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد. نعم. أو على شخصين، فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في المسألة السابقة. إذا كان زيد إلى دين على ذمة خالد، وبالعكس خالد إلى دين على ذمة منه؟ زيد. هذا يسموه دينين على ذمة شخص، دينين على ذمة شخص. الآن زيد إلى دين على ذمة خالد، وخالد إلى دين على ذمة منه؟ زيد. هذا يسموه دينين على شخص واحد، شخص واحد، يعني زيد يطلبك وانت خالد ماذا يطلب. هذا قلنا مثل ما ذكرنا بالمسألة السابقة لا مانع من حصول المصالحة عليه. كيف ذلك؟ مثلا أقول صالحتك على أن تبرئني مما لك في ذمتي من الدين، وأني أيضا أصالحك على أن أبرئك مما لي في ذمتي من لك من الدين في ذمتي، هذا لا مانع منه. ومرة يكون الدين موجود على ذمة شخصين، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ مثلا زيد إلى دين في ذمة خالد، وإلى دين أيضا في ذمة محمد. الآن إيش صار عندنا؟ صار عندنا دينين على ذمة شخصين، دينين على ذمة شخصين. نعم. هذا زيد إلى دين في ذمة خالد، وزيد نفسه إلى دين في ذمة محمد، وكل من خالد ومحمد لهم دين في ذمة زيد. هذا صار دينين على ذمة شخصين. نعم. يستطيع زيد يبادل دينه مع خالد، وكذلك يبادل دينه مع منه؟ محمد، على سبيل المصالحة، على سبيل المصالحة بإسقاط وإبراء ذمته. أنا أصالحك وأسقط وبرئ ذمتك من دين زيد، يصالح خالد ومحمد، وخالد ومحمد يصالحون وبرؤون ذمة زيد من الدين الذي لهم عليه ماذا؟ في ذمته. هذا لا مانع منه. لا، لكن هذا متى يحصل؟ فيما إذا لم يستلزم الربا. فقط مصالحة ما كبالع، إذا مصالحة فقط أسقط دينك اللي هو 100,000، ديني اللي هو 50,000، هذا ماكو مانع، لأن المقود من المعدودات، والمعدودات ما يحصل بها الربا. تطلبني 100 وأنا طلبك 50، أصالحك أسقط لي 100 وأسقط لك 50. أو زيد يطلب خالد ومحمد، يطلب خالد 100 ومحمد 50، هذا دينين في ذمة شخصين، أسقط وهم هم يطلبون، زيد وخالد يطلبون زيد، خالد ومحمد يطلبون زيد، هم يسقطون الدين مالهم في قبال انت تسقط دينك، ماكو مانع. هذا ما يستلزم الربا، لان النقود لا تستلزم الربا. نعم، اذا كان من قبيل المكيل والموزون والزياده موجود في احدهما هذا ما يصح، كما مر علينا وين؟ في في المسألة السابقة، إلا إذا صلحنا بمن قلنا أحسنتم المصالحة على سبيل الهبة أو الإبراء. نعم، قال فيما إذا لم يستلزم الربا كما مر في المسألة السابقة. مثلا إذا كان أحد الدينين الحالين من الحنطة الجيدة، الآن المصنف راح يعطينا مثال من المكيل والموزون بس ما يستلزم الربا لأن أحد شروط الربا ما متوفر به اللي هو الزيادة الموجودة في أحد الطرفين. أحد الدينين أعبر بالحالين لأن إحنا عندنا الدين قسمين، حال ومؤجل. إذا كان مؤجل يعني ما تحصل الآن المبادلة عليه إلا برضا الطرف الآخر، أما إذا كان حالين يعني لابد الآن أنت تعطيني ديني ولابد أنا الآن أعطيك دينك، هذا حال. من الحنطة الجيدة مثل البيضاء الخشنة، والآخر من الحنطة الرديئة مثل السمراء الصغيرة، وكانا متساويين. ليش المصنف فرض التساوي؟ حتى يقول إنه الآن الربا ما حاصل، لأن الربا شنو شرطه؟ الزيادة في أحدهما. نعم، وكانا متساويين في المقدار يعني 50 كيلو بخمسين كيلو، جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر. ماكو مانع أبادلك وأصالحك على كيس الحنطة مالك وعلى كيس الجيدة بالكيس الحنطة الردية ما دام 50 بخمسين، هذا ما يلزم ربا، ما يلزم ربا. نعم، لا ما يصير مبادلة لأن صاحب المؤجل إلى بحق أنه ما يجري المبادلة والإعطاء إلى حين حصول الأجل. الآن واحد بالشهر بس أنت دينك ما إلك حق الداعيني به إلا 30 بالشهر، ما إلك حق الآن تجي تطالبني بالمبادلة وأني إلي حق أمتنع لأن أقول لك انتظر إلى نهاية الشهر. لهذا المصنف قيد بالحالين، يعني يريد يقول المستحقين شرعا، وأما إذا كان أحدهم غير مستحق فما إلى الطرف الآخر ما إلى حق يلزمني بالمبادلة. نعم، قال ولا يجوز في صورة عدم التساوي. إذا كان كيس الحطة مالك 70 حتى لو كان جيد ومالي 50 ما يصح لأن هذا شيء يلزم منه الربا، كما لو كانت الزيادة في أحدهما فإنه يلزم الربا المحرم مثل 50 كيلو في قباء 70 كيلو. مسألة 754، يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان المقصود إبراء ذمة المديون في بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا لا معاوضة. مثلا زيد إلى دين 100 كيلو من الحنطة في ذمة محمد، بس هذا الدين مؤجل لمدة شهر، يعني ما إلك حق طالبني به إلا بعد انتهاء الشهر، هذا يسموه دين مؤجل. يصح المصالحة، يجي الدائن يطالب المديون بكيس الحنطة، بس ما إلى هو حق يطالب الآن إلا بعد انتهاء الشهر، بس ماذا يقول له؟ يقول له أصالحك على أن تدفع لي 80 كيلو من الحنطة الآن نقدا في قبال أبرئ ذمتك من 20 كيلو حنطة المتبقية. طبعا هو ليش صالحة؟ لأن هو ما إليه حق شرعا الآن يطالب بالحنطة، كون ينتظر إلى انتهاء شنو؟ إلى انتهاء الشهر، بس الدائن محتاج يريد يأخذ الحنطة، فيجي المن للمديون يقول له راح أصالحك أعطيني إيش قد أنا أطلبك 100 كيلو حنطة، أعطيني 80 كيلو فقط منهن مصالحة في قبال إنه أبرئ ذمتك من 20 كيلو المتبقية، ولكن تعطيني 80 كيلو حنطة الآن نقدا. هذا تصح المصالحة؟ المصنف يقول نعم يصح إذا كان المقصود إبراء ذمة المديون من بعض الدين اللي هو منه 20 كيلو حنطة المتبقية، وتأخذ الباقي اللي هو 80 كيلو نقدا، ولكن لا يصح على سبيل المعاوضة، يعني أعاوضك 100 كيلو تعطيني بها 80، لأن إذا صار على سبيل المعاوضة شو راح يلزم منه؟ الربا، والربا محرم. نعم، فلهذا قال يصح الصلح. نعم، المعاوضة يعني أبيع لك 100 كيلو حنطة 80 كيلو حنطة حتى لو كان الآن نقدين، هذا ما يصح لأن هذا شو يلزم منه؟ الزيادة في أحد الطرفين، والزيادة شو تلزم منها؟ الربا. المعاوضة يعني البيع، أبيع لك 100 كيلو اللي هي بذمتك 80 كيلو نقدا، ما يصح لأن إذا صارت مبادلة ومعاوضة على سبيل البيع يلزم منها الربا. قال يصح يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه. الدين المؤجل اللي هو 100 كيلو حنطة في ذمة محمد لمدة شهر، بأقل منه ب80 كيلو حنطة، لكن المصالحة تقع على يا سبيل الإبراء مو المعاوضة، يعني البيع. إذا كان المقصود إبراء ذمة المديون اللي هو محمد في بعض الدين، يعني بس أريد أسقط منك 20 كيلو في بعض الدين وأخذ الباقي، الباقي إيش قد راح أخذ منك؟ 80 كيلو نقدا الآن، للمعاوضة، يعني مو على سبيل التعويض أحدهما بالآخر على سبيل البيع، بين الزائد اللي هو 100 كيلو حنطة والناقص اللي هو 80 كيلو، لأنه سوف يستلزم الربا المحرم على لأنه متحد بالجنس والتفاضل موجود في أحد الطرفين، نعم، وهذا غير جائز. نعم نعم بمن؟ لا لا، هو الآن الزيادة حصلت بالثمانين والكيلو، نعم بالثمانين والمئة، هذا ما يصح. ثم قال: هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل والموزون. هذا ما يصح شنو؟ هذا إلا إذا يتوفر شرط الربا كونهما من المكيل والموزون، الذهب والفضة والحنطة الشعير وغيرها. وأما غير ذلك العملات الورقية هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم. اللهم صل على محمد.